أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين.
وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. لا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وآيتنا اليوم هي قول الله تعالى في سورة الإسراء: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لا تقف، لا تتبع، لأن القف اتباع أثر الشيء. والله يرشد عباده في هذه الآية ألا يتبعوا ما ليس لهم به علم من قول أو فعل، قبل أن يفعلوا، قبل أن يسيروا ويمضوا لا بد أن يتثبتوا في كل قول أو فعل. ولا يجوز إنسان أن يقول رأيت ولم يرى، وسمعت ولم يسمع، وعلمت ولم يعلم، ولا أن يجزم والقضية قضية تخمين. قال النووي رحمه الله: ينبغي لكل مكلف أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام إلا كلاما ظهرت فيه المصلحة، ومتى استوى الكلام وتركه في المصلحة فالسنة الإمساك عنه، لأنه قد ينجر الكلام المباح إلى حرام أو مكروه، وذلك كثير في العادة والسلامة لا يعدلها شيء. ومن قفو الإنسان ما ليس له به علم ما كان في الجاهلية من الطعن في أنساب الناس، فكان المولود يولد من زوج وزوجة، فيأتي بعض الناس يراه لا يشبه أباه أو يشبه مثلا ابن خاله، فيقول هذا ليس بابن فلان بل هو ابن فلان، فينفون نسب الولد ويرمون المرأة بالزنا، هذا معناه. وقد حاول المنافقون إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، فكان أسامة بن زيد أحب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هو وأبوه زيد بن حارثة. وكان أسامة رضي الله عنه أسود اللون كالفحم، وأبوه زيد أبيض اللون كالقطن. فقام المنافقون بالطعن في النسب، قالوا هذا ليس ابنا له واللون مختلف. طبعا وراثيا تصور القضية سهل، لأن زيد بن حارثة يكون له جدة من الجدات مثلا أما سوداء، فلما تزوج وأنجب أسامة خرج أسامة على لون تلك الجدة. على أي حال، المنافقون لما علموا محبة النبي عليه الصلاة والسلام لأسامة وأبيه طعنوا في نسب أسامة من أبيه. فماذا قدر الله؟ ما يلي عن عائشة قالت: دخل قائف، من هو مجزز المدلجي رضي الله عنه؟ هذا رجل خبير بالأنساب وخبير بالآثار وخبير بالأشكال والصور، ويعرف من الشكل هذا ابن هذا، هذا ليس ابن هذا، وهكذا. ويعرفون أحيانا من آثار الأقدام على الرمال من الذي كان يمشي، ذكر أو أنثى، أنثى حامل أو ليست بحامل ونحو ذلك. هذه فراسة وخبرة ورزق يقسمه الله بين خلقه، واشتهر في هذا المجال ممن اشتهر في هذا المجال بنو مرة. قالت عائشة: دخل قائف وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة مضطجعان عند النبي عليه الصلاة والسلام، وكان قد تغطيا ولم يظهر لا يظهر منهما إلا أقدامهما. هذا رأى أربعة أقدام جنب بعض ظاهرة، اثنتين بيض واثنتين سود، لكن الخطوط التي فيها والشكل والتقاطيع واضحة من باطن القدم بدون ما يسأل أحد، بدون ما يستشهد، بدون طلب، مباشرة القائف الخبير يستعمل موهبته فورا. نظر إلى الأقدام وقد ظهرت من تحت الغطاء فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، فسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأعجبه، والحديث في الصحيحين. قال النووي رحمه الله: كانت الجاهلية تقدح في نسب أسامة لكونه أسود شديد السواد وكان زيد أبيض، فلما قضى هذا القائف بإلحاق نسبه مع اختلاف اللون، وكانت الجاهلية تعتمد قول القائف، يعني العرب كانوا يعرفون أن أهل الخبرة هؤلاء القافة جمع قائف، القافة كلامهم عند العرب معتبر، واختباره سهل، يعني أن تأتي للقائف الذي يراد اختباره بمثلا أب وابن أو أب وابن ليس من أبيه، وهكذا تأتي أزواجا وتختبر وتقول بيز لي أي هؤلاء مثلا ابن للآخر. على أي حال، النبي عليه الصلاة والسلام فرح بشهادة مجزز رضي الله عنه لأنه أسكت المنافقين. موضوعنا ولا تقفوا، والقيافة وقف يقفوا، فهناك قفو بعلم وقفو بلا علم، ومن قفو الجاهلية ما لا علم لهم به قذف النساء بالزنا إذا غاب عنها زوجها مدة من الزمن وكانت جميلة أو شابة أو زوجها مسن، وربما سموا بعض جيرانها، هذا كان موجودا عند العرب، ولذلك نزل حد القذف في الإسلام حماية للأعراض، يعني واحد يتهم فيسقط اجتماعيا لا بد من حمايته. من قفو ما ليس للإنسان به علم ادعاء الرؤيا في المنام، يعني الكذب أنه هو رأى هو ما رأى، وهذا عقوبة شديدة وهو من الكبائر، لأن الرؤيا يمكن أن تكون من الله، فالكذب فيها كذب على الله. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من تحلم حلما كلف يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين وليس بعاقد، رواه البخاري، يعني سيكلف بأمر مستحيل ويكون تكليفه بالمحال تعذيبا له يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام: من أفرى الفرى أن يري عينه ما لم ترى. ومنها البحث في المقاصد والنيات عند الحكم على الآخرين من القفو بغير علم، لأن الآية فيها نهي، والحكم على الناس يعني الحكم على نيات الناس بدون يعني دليل ولا بينة لا شك أن هذا فيه ظلم لهم. وإذا كان التعامل مع المنافقين أن النبي عليه الصلاة والسلام يقبل ظاهرهم ويكل سرائرهم إلى الله، فكيف بغيرهم؟ فكيف بالمسلم الظاهر العدالة والظاهر السلامة والذي ليس عليه مطعن؟ وذهب بعض المفسرين إلى أن قوله تعالى: ما ليس لك به علم، يراد به الظن، فيكون معنى الآية: ولا تتبع الظن، وتكون مشابهة لقوله تعالى: اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. أيضا يدخل في هذه الآية النهي عن التقليد، لأنه اتباع لما لا يعلم الإنسان صحته من فساده، وخطأه من صوابه، وحقه من باطله. إذا كان يستطيع أن لا يقلد فلماذا يقلد؟ قال ابن القيم رحمه الله: والتقليد ليس بعلم باتفاق أهل العلم، التقليد هذا ضرورة للعامي يقلد العالم. ما حكم تقليد الأعمى؟ ما حكم اتباع أقوال الآخرين وآرائهم بدون دليل؟ ما حكم أخذ من هب كلام من هب ودب، سواء في الفضائيات ولا في شبكة الإنترنت ولا في الإيميلات مجهولة المصدر؟ فهذا لا يجوز. الآن معروف أن الفضائيات فيها من أهل البدع، وفيها قنوات لأهل البدعة ولأهل الشرك ولأهل الكفر. فإذا كان إنسان سيفتح بالريموت على أي قناة ويسمع أي واحد ويأخذ بأي كلام، مصيبة. ولا تخف ما ليس لك به علم. وهل يرضى الإنسان في مسألة الدين، وهي أعز من الدنيا وأعز من الجسد وأعز من الصحة، أن يقلد من هب ودب من لا يعرفه ويأخذ بكلامه ويعتمده ويمشي عليه ويتبناه؟ ولما تأتي قضية طبية يبحث عن استشاري لأنه لا يرضى بإخصائي، أو بإخصائي لأنه لا يرضى بطبيب عام. ما هذا؟ ومن أعظم قفو ما ليس للإنسان به علم القول على الله بغير علم، إن واحد يتجرأ على دينه ويفتي بغير علم. قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول عليه بغير علم تحليل، تحريم، إيجاب، كذا، بلا علم معناها أنك تقول هذا دين الله وهذا حكم الله وأنت تكذب. الشيطان يريد هذا. ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. اليوم مع الأسف أيها الإخوة والأخوات صارت الفتوى كلأ مباحا لكل أحد. تسلق سلم الفتوى أعلاميون وصحفيون وشعراء وقصاص ووعاظ، فضلا عن أيضا ناس يعني ممكن مهندس، طبيب، صيدلي، جيولوجي يفتي. من شهد لك بالأهلية بالفتوى؟ ما هي أدوات الإفتاء التي عندك؟ تعرف أصول التفسير؟ تعرف أصول الحديث ومصطلح الحديث؟ تعرف أصول الفقه؟ تعرف الناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والخاص والعام؟ تعرف أقوال العلماء؟ تعرف الخلاف السائغ وغير السائغ في المسائل؟ فنترك الركب عند من أهل العلم؟ كم مجلسا؟ كم متنا تحفظ؟ كم شرحا قرأت؟ ما هي كتب أهل العلم التي اطلعت عليها؟ ومن شهد لك بالأهلية في الفتوى؟ من شهد لك أن عندك قدرة على الترجيح؟ نتج عن هذا أيها الإخوة دخول الجهال، وصار عندنا فتاوى شاذة وأقوال باطلة. وهذا واضح. هذا يقول لا يقع الطلاق إلا بشهود، يعني كل طلاقات الناس الآن، كل واحد طلق زوجته في بيت ما عنده أحد إلا الخدامة ولا ما عنده أحد يقول ما يقع. هذا كلام باطل. تحريم تعدد الزوجات إلا للضرورة. الربا إذا كان نسبة قليلة يجوز. التضحية بالدجاج إذا ارتفعت أسعار اللحوم، كلام فارغ، كلام فارغ. جواز تولي المرأة الإمامة والخطابة بالرجال. المرأة إذا أسلمت وزوجها كافر تبقى تحتها. يخالفون نص الكتاب والسنة، يخالفون إجماع أهل العلم. إباحة الاختلاط بإطلاق، إباحة الأدوات المعازف وأدوات والغناء بإطلاق. ومنهم من يبيح الاختلاط بالعموم، ومنهم من يبيح الغناء بكل صوت بكل آلة. بل وصلت القضية إلى أن بعضهم قال بجواز إقامة صلاة الجمعة يوم الأحد للمبتعثين في الخارج، المبتعثين في الخارج من الطلاب المسلمين. سبحان الله. وتحت الهزيمة النفسية، وطأة الهزيمة النفسية والتراجع أمام الغرب، منهم من قال بأن الحجاب اختياري وليس واجبا، ومنهم من قال إن حد الرجم والسرقة ملغى، ومنهم من قال إن بقضية أن رضا المرأة شرط لوقوع الطلاق. متى كان هذا في الشريعة؟ الطلاق لا يقع إلا برضا الزوجة؟ يعني لو قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق فقالت أنا غير راضية لا يقع؟ من قال بهذا من العلماء؟ اليوم أيها الأخوة والأخوات كنت أقرأ عن نقاش، بدأ بعضهم يقول دعونا نناقش قضية الإفطار نهارا جهارا في رمضان، يعني أنه لا بأس به وحرية ويفتح المجال. ولذلك عندما ترى التلاعب في دين الله وكيف صارت الأقوال الغريبة والشاذة والباطلة ومنهم من يفعلها جهلا واستجابة للضغوط ومسايرة للكفار، ويعني كلام على الله بغير علم. كذلك كما أن الإنسان لا يجوز له أن يثبت شيئا إلا بعلم، فلا يجوز له أن ينفي شيئا إلا بعلم، خصوصا القضايا الغيبية. إذا ما عندنا دليل على إثبات أو على نفي ما نتكلم الجنة فيها كذا أو لا، ما يجوز لنا أن نثبت أو ننفي إلا بعلم ودليل صحيح. وكذلك ولا تقف ما ليس لك به علم، ما يجوز لك أن تأخذ بفتوى أي شخص أو تسأل جاهلا، بل دقق في من تستفتيهم، وهذا دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، ولا للأقوال الشاذة والباطلة والمتساهلة والتي فيها تميع للدين. وكذلك لا تقف ما ليس لك به علم، نعم أنت لا تتكلم حتى في التخصصات الأخرى بغير علم عندك، لا في الطب ولا في الاقتصاد مثلا، لكن الكلام في الدين بغير علم جريمة أعظم. وكذلك إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، فيها بيان أننا مسؤولون عن هذه الحواس التي وهبنا الله إياها، وأن هذه الأعضاء والجوارح نحن محاسبون عنها، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وينبغي على الإنسان أن يدقق في أمر نفسه وفي تصرفاته وكلماته وحركاته وسكناته. يا من يصيخ إلى داعي الشقاء وقد نادى به الناعيان الشيب والكبر، إن كنت لا تسمع الذكر ففيما ترى، في رأسك الواعيان السمع والبصر، ليس الأصم ولا الأعمى سوى رجل لم يهده الهاديان العين والأثر، لا الدهر يبقى ولا الدنيا ولا الفلك الأعلى ولا النيران الشمس والقمر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا يوم يختم على الأفواه، وأن يجعل الشهود لنا لا علينا يوم تشهد الأيدي والأرجل والجلود. ونسأله عز وجل أن يجعل الجنة مثوانا، وأن يغفر لنا ويرحمنا ويتجاوز عنا. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين.
وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا